بالنسبة للتلميذ.
نعم.
كنت سألت قبل هذا عن حديث شفاء مسلم عن ابن عمر أن رسول الله قال يطوي الله السماوات بيمينه والأراضين بشماله. وفي نص مسلم حديث في آخره كيف يعز ربي يمين. على كل حال أجبتني بجواب، ولكن أنا كنت أريد أن أسأل عن هذا الحديث الأخير، هو من رواية عمر بن حمزة.
هل يقول
الأول يعني نعم، هل يضعف هذا الحديث لأجل هذا الرجل، مع العلم أنه أنك قد ضعفت حديث والعلة في ذلك هذا الرجل هو حديث لما إن شاء الله ناسي منزلة من عند الله يوم
القيامة. جواب بارك الله فيك. قال الحديث من حيث هذه الرواية فهو بلا شك يعني ضعيف، لكن بناء على فوائد علم الحديث التي منها قولهم إذا جاء الحديث بإسناد فيه رجل ضعيف فلا يصح أن يقال هذا حديث ضعيف، وإنما يقال هذا إسناد ضعيف، إلا بالنسبة لرجل واسع الحظ كثير التتبع فتبع هذا الحديث فلم يجده إلا بهذا الإسناد الضعيف، ففي هذه الحالة فقط يجوز له أن يقول هذا حديث ضعيف، أما في الحالة الأولى فيقول حديث إسناده ضعيف. ولعل الفرق من أمر ظاهر. طيب على ذلك فمن تتبع هذا الحديث من مصادر السنة التي تقولها الأيدي في هذا الزمان ولم يجد لهذا الراوي الضعيف متابعا أو طريقا أخرى أو شاهدا، حينئذ يقال هذا حديث ضعيف. أنا شخصيا لن أجري مثل هذا البحث حول هذا الحديث بخصوصه، وعلى ذلك فنحن نقف عند المصطلح هذا الحديث إسناده ضعيف، فإذا صح فلا إشكال ولا تناقض بينه وبين الحديث الثاني، لما أظن كنت ذكرت لك ولغيرك من التوفيق، لأن هذا الحديث الثاني ينطلق من قوله تعالى ليس كبير في شيء. هذا هو الجواب. غيره
ذكرتم حديث أبي يعلى في بناء النبي في صفية والوليمة، وكنتم قلتم فيه ستكون الوليمة ثلاثة أيام عقب الدخول، يعني فهمنا من هذا عقب الدخول أي بعد الدخول أيام يوليو، واستدلتم برواية أبي يعلى فهمنا الوليمة بعد الدخول بثلاثة أيام. وفي رواية أبي يعلى طريقان، طريق حميد طويل مع تدريسه وهو معروف، يقول رجع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر حتى إذا كان بين المدينة وخيبر بنى بصفية فأقام عليها ثلاثة أيام وأولم. وفي رواية ثانية من رواية أبي جعفر الرازي وقال بعد أن تزوج بصفية قال وجعل الوليمة ثلاثة أيام، فيفهم من الأول أن الوليمة كانت بعد الدخول بثلاثة أيام، ويفهم من الثاني أن الوليمة دامت ثلاثة أيام مع المتكلم فيهم كأبي جعفر، وما ندري أول طريقة التصحيح لهذا الحديث. وثانيا
أبي جعفر أي الحمد
نعم
أن يحتج به إذا تخرج فكيف به إذا خالف فإن الإشكال،
يعني تأخذون برواية الحميد مع أنه مدلس
مش مهم لأن التدليس عن من؟ نريد عن من من حديث؟
أنا
هكذا تذكر هذا؟
نعم.
فهم ذكروا أن حميدا إذا روى عن أنس فإن كان لم يسمع عنه منه فإنما سمعه من ثابت، وحينئذ سواء ذكر ثابتا بينه وبين أنس أو طوى ذكره فكلاهما سواء، لأن تدليسه محصور برواية عن أنس و بينهما سابق البناني.
حديث صحيح الجمهور في سنن الترمذي قوله عليه الصلاة والسلام ولا صلاه من لم يقرأ في الحمد وسوره في فريضة من الحوار أو في فريضة غيرها، مع أن قرأنا في كتاب مسيح الصلاة أن السورة ليست واجبة.
كأنه في سؤالك شيء حديثي وآخر فقهي، هل تعنينا أن تعني شيئا معينا؟
أعني
الفقه
نعم.
إيش هو الذي ذكرته مما ينافي هذا؟
يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد والسورة.
نعم.
يفهم منه وجوب قراءة السورة مع الحمد.
نعم. أي هذا هو أول، أي الزيادة جائزة، لأنه لو قال لا صلاة لمن لم يقرأ بالكتاب حينئذ قد يتبادر للذهن أنه لا يجوز قراءة أكثر من الفاتحة، فلما جاء زيادة فما زاد فادت شرعية القراءة وليس وجوب القراءة.
كنتم قلتم أنه بعد الفجر أنكم تحضر سؤال لكل واحد حتى يأتي الدور الثاني عليه. هل على نفس القاعدة فضل؟ أما إذا سنح الحاضرون
فضل.
بارك الله فيك يا شيخ. أمر كثير الحصول وهو أن بعضهم يعني الآن في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية الآن يأخذون ما يسمى بالأتاوة وما يسمى حديثا بالجمرك وغيره، فبعضهم يقولون أنه إذا كان التاجر مثلا جاءته ضرورة بأن يعطي مثلا، يعني ألزم بأن تؤخذ بضاعته أو يعطي مثلا ما يسمى ب هم يقولون ليست رشوة وإنما يعطي مالا حتى ينقذ بضاعته أي حقه، لأنه يعني إسلاميا وشرعا يعني يجوز له أن يتاجر تجارة حرة وأحل الله البيع. فهل هذا إذا كان صحيحا على إطلاقه بمعنى أن يتوسع الإنسان في ذلك، فكلما أراد أن يتاجر مثلا يعطي مالا لهؤلاء الجمارك أو الجمركيين، يعني فهمت سؤالي؟ هذا هو سؤالي، هل هذا الأمر إذا كان جيد على إطلاقه يعني؟
نعم.
هذه القضية توضيحا في سؤال آخر. قضية إعطاء الأموال للمحافظة على التجارة تقع بطريقتين عندنا في البلاد، وهذا ما لم يوضحها الأخ. الطريقة الأولى أن يخرج بتاجر فيعود يريدون أخذ الأموال أي تجارته فيعطي مالا للحفاظ على ماله. الطريقة الثانية قبل خروجه
يتفاهم
مع أحد الجمارك أحد الموظفين يقول أنا مدخل السلعة وأعطيك نصفها أو ثلثها أو مبلغ من الكذا، فالقضية تقع بين هذا
ويطلقون هذا
يطلقونه
جائز في كل
نعم. هذا الأمر فيها أثنين يعني نبدأ انتباه إلى هذا
نعم. أما من باب الضرورة
حسن.
يعني زيادة يعني كتب العلم أي زيادة قبل يعني ما يتفاهم يعني مع الجمارك يعني مرة الأولى يعني تقاطرت يعني كما قلت البضاعات، ومرة ثانية يعني إذا لم يعطيه مال يعني كثر يعني فوق ما كان يأخذه من حقوق يعني هذا اللي يسببه إذا يعني تلاقى مع الجمارك يعني يعود أن
المال يدفع لأول مرة ثم في المرات الثانية قد لا يدفع
فيه
أيوة. بل يستجد بضاعة أكثر وأكثر
أكثر
وأكثر
يعني في المرات
الثالثة والأربعة. نعم. هو مما لا شك فيه أنه ما يسمى اليوم من الجمارك وهي ضرائب هذه ليست مشروعة والأمر لا يحتاج إلى بحث، ولكن هنا شيئان. الشيء الأول أن المسلم إذا كان له حق عند بعض الناس حق مقطوع بحقيته وليس حقا نسبيا، ولكن اقترن ما هذا الحق المقطوع به لصاحبه أن المحتجز له ظالم باغ معتدل، لا يخرج هذا الحق روح ولد كولد لا يمكن الوصول إلى هذا الحق إلا بطريق إعطاء مال. حين ذاك نعتقد أن تقديم هذا المال من صاحب الحق إلى المحتجز له الظالم جائز لصاحب المال أن يعطي هذا وليس في حقه رشوة، إنما ذاك الظالم إذا قبضه ليطلق الحق لصاحبه فهو بالنسبة إليه حرام ورشوة. هذه الصورة واضحة أعتقد. فالمنطلق في فهم مثل هذه القضية إنما هو من ملاحظتنا لمعنى الرشوة، فإن الرشوة إنما هي إعطاء مال لإحقاق حق، عفوا لإبطال حق أو إحقاق باطل. فالصورة التي ذكرناها آنفا ليس فيها شيء من هذا، وإنما هو الوصول إلى الحق المحروم. هذا ليس رشوة بالنسبة للمعطي، وإنما هي رشوة بالنسبة للآخر. واضح هنا؟
واضح.
نأتي الآن إلى معالجة المشكلة القائمة في هذا المال، وهي بعض النظم والقوانين ومنها الجمارك التي تفرض على بضائع المسلمين فيعاملون فيها كما لو كانوا من غير المسلمين العشور يعني. فهذه بلا شك كما ذكرت آنفا ليست من الأمور المشروعة، ولكن هنا يخرج الموضوع عن المثال السابق. أليس هناك حق محتجز عند شخص يريد صاحب هذا الحق أن يصل إليه بطريق إعطاء الرشوة؟ هي للآخذ رشوة وللمعطي ليست رشوة. القضية هنا ليست كذلك، وإنما القضية هي للخلاص من هذا النظام الظالم. فهناك موظفون كما وصفتم وعددتم الصور وكلها تدور حول نقطة تختلف تماما عن النقطة السابقة، وهي إعطاء الموظفين رشاوى من أجل مخالفتهم للنظام القائم. نحن لا نقر هذا النظام القائم بخصوص هذه الجزئية، ولا نريد أن نطلق الكلام على عواهره، فقد يكون هناك نظم الإسلام لا يخالفها. وإن كانت حديثة العادي مثل النظام السير مثلا ونحو ذلك، فقيدت الكلام فأقول حينما نفتح باب إعطاء الرشاوى لهؤلاء الموظفين لكي نستعمل حريتنا في التجارة على خلاف نظام الموضوع، فهنا القضية تخرج عن ذكرته آنفا إلى قضية تعويد الموظفين على قبض الرشاوى، وليس للوصول إلى حق المهموم وإنما إلى حق الموهوم قد يصل إليه وقد لا يصل إليه. من أجل ذلك ما نراه صوابا ما يفعلونه اليوم. هذا من جهة. في صور أخرى قد يدخل أحدهم لبضاعة ما إلى بلده بطريق عمرته مثلا الرجوع من العمرة أو الحج، هناك الجمارك تفرض الضريبة المعروفة عندهم. هذه طبعا من حيث الصورة تختلف عن بعض الصور التي ذكرتموها آنفا اختلافا ظاهرا. فهنا يرد سؤال أيضا مطروح، هل يجوز للمسلم أن يخبئ هذه البضاعة ويمررها إلى بلده حتى لا يطلع عليه الموظف هناك ويفرض عليه جمارك أو ضرائب؟ هذه الصورة نقول إذا كان الإنسان الذي يريد إمرار هذه الحالة من أهل العلم أو الدين، بحيث أنه إذا اكتشف أمره واكتشف تخبئته لتلك الحاجة قد ينشف الدين بسببه. فحين ذلك نراه من هذا الباب من باب شد الذريعة لا ينبغي له أن يتعاطى التخبئة هذه. واضح هذا؟ وإذا كان رجل من عامة الناس بحيث لا ينشف الإسلام بسبب مخالفته فلا مانع إذا فعل ذلك من بعض خلاص من الذنب الذي سيصيبه فيما إذا اكتشفوا خبيئته. واضح إذا إن شاء الله. هذا ما عندي من الله.
هذا الكلام الأخير ذكرتموه في الأسئلة الإماراتية الذي يخشى على من كان دينا ويخشى من نصر الإسلام بسببه. لقد أبنتم فجزاك الله خير.
فهي قضية كثيرة ما نسمع المسلمين في الوقت العاصر أن المعتمر أو الحاج إذا نسي نسكا يأمرونه ويقول عليك بالذنب، مع أننا نرى الثابت في السنة خلاف هذا، ذاك الأعرابي الذي خالف كثير من الأمور مع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره إلا بالعودة إلى ما أمر به فقط.
هو هذا هنا نرى رأيه في التدمين.
ليس هناك يعني
ليس هناك إلا أظهر عن يهم فهذا موثوق. وهذا الأثر يقال الحديث الأعرابي في الجبة المنتظرة من الطين.
ففي نفس المقال بنسبة طواف الوداع للعمرة
لا نراه مشروعا.
كنا سألناكم في السابق على التنظيم تنظيم الدعوة في الجماعة. وسمعنا منكم سابقا في حديثكم حول الجماعات يعني أن الواجب على الجماعات أن يتكاملوا في العمل، أن يعمل كل واحد حسب تخصصه. ومن خلال اجتماعنا لكم في المدة الأخيرة هذه أنكم تمنعون عن التحزب والعمل التنظيمي، كيف نوفق بين القولين؟ يعني
لا تعرف التنظيم من الآن نحن اجتمعنا هنا على تنظيم أليس كذلك؟ نحن نقر تنظيما وننكر تنظيما. التنظيم الذي ننكره هو ما يهتف به الناس الذين يريدون أن يقيموا دولة الإسلام ما بين عشية وضحاها بهذه التنظيمات التي تقوم على ما يشبه التنظيمات المعروفة لدى غير المسلمين، تنظيمات سرية مثلا، استعدادات نبذية أن تكون مثلا دولة في وسط دولة وعشب ذلك، أو دويلة في وسط دولة وهكذا. التنظيمات هذه التي يزدل حولها كثير من المتحزبين هذا الذي نحن ننكره. أما التنظيم في سبيل تدريس العلم وتوجيه الناس وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ونحن ذلك من أحكام المقطوع بشرعيتها في الإسلام فهذا نحن لا ننكره. باختصار إذا كان التنظيم ينتج منه التحزب فهذا الذي ننكره. أما التنظيم الذي لا يترتب من وراء التحزب والتحزب الذي لا يترتب من وراء تفريق الأمة إلى شيع وفرق وعذاب فهذا نحن لا ننكره، ولا يستطيع الإنسان أن ينكر تنظيما يساعد على نشر العلم وعلى توعية الناس وعلى تثقيفهم وتربيتهم على أساس الإسلام الصحيح. فلعله لا تناقض بين ما كنت سمعت قديما
لكن هؤلاء الجماعات يعني نعرف أنهم متحزبون يعني متحزبون يعملون بعمل التنظيم تنظيم السياسي.
أنا ما قلت جماعة معينة هذه مشروع أو غير مشروع، أنا أقول أي جماعة تتحزب وتتكتل ويترتب وراء ذلك ما تعلمون بيعة رئيس الجماعة وما شابه ذلك هذا مما يزيد المسلمين فرقة واختلافا.
نعم.
وتفرقا.
نقل من بعض ذات عنك وأنا أعلم أن هذا النقل غير سليم وغير صحيح، نقلوا نقلا من كتاب حياة الشيخ الألباني أي نعم الشيباني كلاما مختصرا وقالوا بأن الشيخ الألباني يرى جواز الأحزاب تكوين الأحزاب السياسية والدخول فيها، مع أن المعلوم عنك خلاف هذه القضية.
لا لا هذا ممكن لكن يمكن كلام الأخ
هو هذا
كلام الأخ. أنا أقر أن تقوم كل جماعة بطلب يواجب من الواجبات
باختصاصها.
نعم باختصاصها. أيوة باختصاصها هذا أقره ولا أخالف به أبدا، يعني مثلا أضرب مثلا سهلا بسيطا جدا، وهو لا أنكر أن يكون هناك جماعة أو طائفة من المسلمين يقومون مثلا بتمارين رياضية في حدود الشريعة الإسلامية، لأن هذا واجب كفاية إذا قام ببعض طبعا باقي. وعلى ذلك فقس أن يكون هناك جماعة يقومون بتعلم علوم لا يقوم بها أمثالنا من المتشرعين، لكن كل هذه الجماعات يجب أن يعيشوا في حلقة واحدة وهي دائرة الكتاب والسنة، وليس هناك اختلاف في الأصل الذي ينبغي أن يقوم عليه صرح الإسلام ونجل الإسلام، فهذا أنا أقره وأقول به دائما وأبدا، لكن هذا الشيء والتحزب الذي ينكره والذي يترتب من ورائه أن تتحزب كل طائفة من جماعاتها ثم أن يزدادوا تباعدا وتباغضا ونحو ذلك، هذا شيء آخر.
هذا نعم هذا ما قلت تقريبا قبل هذه، قلت لما قال الشيخ هذا الكلام هذا يعني به أن مثل هذه الطائفة تختص بالكتابة والسياسة، وهذه شاب طائفة تختص بالكتابة في الاقتصاد، إلى أن تقوم الدولة الإسلامية فكل بعد ذلك يخوض.
ولا يمكن أن تقوم الدولة الإسلامية إلا على هذه التخصصات،
هاي تخصصات
لا على التحجبات.
يعني من خلال ما رأينا ما كتبوا هؤلاء التنظيميون مثلا الشيخ عبد الرحمن الخالق في كتابه مشروعية الجهاد الجماعي، وكثير منهم السرور كذلك فيما كان في كتاباته، يعني يقولون بأنه يعني شيوخ سلفيين وسواء السلفية المعاصرة أو القديمة مثل الشيخ محمد عبد الوهاب، يعني يحتجون يقول أنه كان لديه تجمع، قام بتجمع من خلال دعوته ونشر دعوته من الداعية وخرج خارج الجزيرة. يعني
معليش، التجمع كلمة التجمع كلمة نقول مصطفى، كلمة سياسيين يعني تضيقها تضيق وتوسع تتجه. نحن الآن كما قلنا آنفا ألسنا متجمعين؟
نعم.
فلذي أعد يمكن هذا التجمع، لكن التجمع الذي أشرنا إليه آنفا الذي هو في الحقيقة واقع التكتلات الحزبية اليوم في الأراضي الإسلامية، محاولة إيجاد دويلة صغيرة ضمن دولة كبيرة، لأن لهم آراء تتعلق بهذه الدولة، منهم من يصرح بأن الحكام كفار، منهم من يقول إن لم يكون كفار فيجب الخروج عليهم ونحو ذلك من الأقوال، هذه لا تنبع من التجمعات العلمية والتوجيهية التي نحن أشرنا إليها، وإنما تنبع من التكتلات والتحزبات السياسية. ثم هذه التحزبات والتكتلات السياسية مع الزمن إن كان عندها شيء من الثقافة الإسلامية الصافية تبدأ تضمحل وتذوب وتذوب، لأن الجهد سيتوجه إلى الناحية السياسية المحضة. فهذا التجمع، هذا التكتل، هذا التحزب لا ينبغي نحن أن يخفى علينا أن هذا شيء، والذي يأمر به الإسلام وقامت به كل الجماعات الإسلامية على مدى الزمان هذا شيء آخر. انظر الآن أخونا عبد الرحمن عبد الخالق. عبد الرحمن عبد الخالق هو صاحبنا وأخونا وهو تلميذي في الجامعة الإسلامية، وله كلمات يعني يذكر فيها أو يذكرني فيها بخير، لكن مع ذلك مع الزمن هو تطورت ناحية السلفية فيه، لأن العمل السياسي يضطر أن يتزحلق القائم على هذا العمل والخروج بعض ولو بعض الشيء، وقد يكون الخروج فيما بعد أكثر وأكثر. هو مثلا يقر جماعة تبليغ على أوجادها وبيادها، لماذا؟ لأنها تعمل الإسلام، هذا لا يكفي. وأنا أقول أن جماعة تبليغ كجماعة كثير منهم مخلصون، لكن الخط الذي هم سائرون فيه لا يصل أبدا هذه الجماعة أولا إلى إذا جاءهم الأجل أن يموتوا على التوحيد الصحيح وعلى عقيدة صحيحة. وماذا يهم المسلم إذا لم يستطع أن يقيم دولة الإسلام على أرض الإسلام، لكنه يستطيع أن يقيم دولة الإسلام في قلبه؟ وماذا يهمه هو إذا لم تقم دولة الإسلام على الأرض إذا أقامها في قلبه؟ ولكن العكس تماما، قامت دولة الإسلام لكن دولة الإسلام في قلبه لم تقم، ما الفائدة من ذلك؟ فجماعة التبليغ كما تعلمون وأظن لسم بهذا إلى تفصيل القول لا يدرسون التوحيد، لا يدرسون الحديث والسنة، كل منهم مثل أقوام المسلمين كما يقول عندنا في بلاد الشام، كل من على دينه الله يعينه، يعني هذا حنفي، هذا حنبلي، هذا مالكي، هذا شافعي، هذا صوفي، هذا سلفي، كل هذا ما في اختلاف بيناتهم، لأنه ليس لهم هدف اتباع قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا الأمر ممكن جماعة التبليغ لا يسعى إليه. إذا ماذا يسعى جماعة التبليغ؟ لا شيء سهل سنة أشبه ما تكون، وأرجو أن لا أؤخذ في هذا الكلام، دعوة النصارى الرهبانية، تخلف الأخلاق الحسنة، لا تزني، لا تسرق، لا تكذب، لا تستغيب إلى آخره، أما العقيدة فلو كانت خرابا يذهبا فلا بأس من ذلك، هذه ليست هي الإسلام. تركنا جماعة التبليغ جانبا، أخذنا مثلا أخوان المسلمين مضى عليهم نحو نصف قرن من الزمان وهم لم يتقدموا لا إلى الإسلام الذي ينشدونه أن يكون حكما في الأرض، ولا إلى الإسلام الذي أمرهم رئيسهم الأول بقوله أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم، لا هذا أقام ولا ذاك، ولم يستطيعوا إلا إذا ساروا على الطريق على الدرب. جاء أبونا عبد الرحمن فأراد أن يوفق أن يجعل سببية إخوانية، وهذا مستحيل، لا يمكن الجمع بين الخطين أبدا، وأن هذا صراطي مستقيما لا تتبعوه ولا تتبعوا سبله، فتفرق بكم عن سبيله. أنا في الواقع ألاحظ بعض الملاحظات، أجد شباب الإخوان المسلمين قديما كانوا يتزينون لزيد الإفرنجي، لماذا؟ لأن رئيسهم حسن بن هكذا عام، لكن هو استطاع بشيء من جرأته الأدبية أن يخالف الجو المصري هناك في شيء واحد، وهو أنه عفى، لا أقول عن لحيته، عفى عن بعض لحيته. ثم جرى الأخوة المسلمون في كل بلاد الإسلام على التزيين بزيه، لن تجد رجلا من أخوة المسلمين له لحية طويلة، صار شعار له. نعم
الغالب. نعم
لا، أنا ما رأيت أحد منهم يعني من الأخوان ولو لحية كاملة، ممكن أن يكون قبل عليكم السلام، قبل أن يكون إخوانيان يمكن يكون كان له لحية من أعضاء النذر ثم صار إيش من الأخوان، أما نشأ وتربى في جمهة الإخوان المسلمين ومع ذلك اتبع السنة ولم يتبع السنة فتنبنى، هذا ما أعرفه. فكل الشباب المسلم الآن خاصة في بلاد أوروبا يتزين بزي فتنبنى، لماذا؟ لأنهم تأثروا بمنهجه ولم يتأثروا بمنهج نبيهم عليه الصلاة والسلام، وهذا التحسس حسبكم مثالا إلى ما يؤدي إليه بأصحابه. ومن ذلك أيضا أنهم لا يهمهم إن وجدت من الإخوان سلفيا فلن تجده داعية سلفيا، وإنما هو لنفسه ولذات نفسه، أما الآخرين فما كما قلنا آنفا كل من على دين وأولى يعينه، هكذا ليس هذا هو الفضل. فإذا كانت الجماعات كلها تتفق على السير على ما كان عليه السلف الصالح، وكل جماعة تعمل كما لو طلبنا أفرادا، هذا يعمل في الحديث، هذا في الفقه، وهذا في التفسير، هذا في اللغة، هذا في الاقتصاد، هذا في السياسة، بلا شك لو فرضنا العلوم 20 علما طلبا فقام 20 شخص بهذه العلوم في العالم الإسلامي لا يكفي، يجب أن يقوم مئات في كل علم، أن يكون فيه مئات ليقوموا بالواجب الكفائي هذا، لكن ليسوا إلا متكتلين كتلة واحدة تجمعهم قال الله قال رسول الله، إذا فعلوا هذا فهو نعم العمل.
يعني هذا لا يعني أنهم يعني طائفة منهم تخطط بالسياسة تعمل بالسياسة أو تعمل بالسياسة،
تعمل بالسياسة لكن في حدود دائرة الإسلام الكتاب والسنة، فليس يعني تحدث وتكتل بهذا العمل بحيث لا نتعرق على الجماعات الأخرى ونعاديها ونحاربها، لذلك نحن نقول من مزايا الدعوة الإسلامية في السلفية أنها تتسع لكل الجماعات، وليس هناك جماعة تتسع لكل الجماعات إلا هذه الجماعة التي تتمثل بالدعوة لكتاب السنة. فمن كان هكذا ويعمل في جانب من هذا الإسلام نحن لا نعيده ولا نأخذ عليه، لأنه لا يمكن إلا هذا. واضح؟ نعم.
يجوزون العمل يعني لهم شبهة يا شيخ في القاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني ما ضابط هذه القاعدة يعني.
الآن يا أخي كلامي واضح في هذا، يعني الآن أنا متخصص في اللغة، أنا متخصص في اللغة قد أكون متخصصا في علم الحديث، لكن إذا أنت كنت متخصصا في اللغة تعاديني تعاديك تتحدث تتكتل أنت وجماعتك الذين تعملون في اللغة، لا، كل واحد منا يكمل الآخر، كل جماعة تكمل جماعة أخرى وهكذا. لما تكون جماعات على هذه الصورة فحينئذ نحن نقول هذا هو العمل الإسلامي، هذا هو العمل الجماعي وليس هو التحدث.
هم يعني ينتمون لأحزاب معينة يعملون ويرسلون العمل السياسي، مثلا تجد فيه هم شخص أو داعم الدعاة مختص مثلا في الحديث وهذا مختص في اللغة، هل هذا من كلامك مثلا نتعاون معهم نعمل معهم وهم يرون العمل الدعوي من خلال
الحديث؟ نعم أنا أتعاون معهم، ولكن ما موقفهم معي وما أمثالي يتعاونون معه والجواب لا، نعم نتعاون معهم. ولذلك أنا لما كنت في سوريا أنا كنت مع الإخوان المشركين كأني واحدا منهم، يعني كنت أدعوه من الكتاب والسنة، ووجد منهم من تجاوب معي كثيرا، فمثلا عصام العطار اللي هو في عمان معروف، زهير شاويش كذلك إلى آخره، لكن تتغلب عليهم التجميع والأول، لا يدعون الكتاب والسنة لأنهم يعتقدون أن الدعوة إلى الكتاب والسنة تفرق، وأنا أقول بكل صراحة نعم تفرق، لكن تفرق بين الحق والباطل، تفرق بين المبطل وبين المحق، هذا لابد منه، والرسول ما أرسل إلا لهذا. ولذلك يواجبني حديث صحيح البخاري أن ملكا أو ملكين نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فتحدث أحدهما عن هذا النائم الذي هو الرسول عليه السلام، فجاء في وصفه أنه مفرق، فالرسول مفرق أي مفرق بين الحق والباطل. فهؤلاء بسبب تكتلهم اللا علمي يحاربون العلم ويقولون كجماعة تبليغ تماما، إذا مشيت معهم ودعوت إلى ما هم يدعون إليه فقط من تحريم الكذب والسرقة والنميمة وإلى آخره فهم راضون عنك، أما إذا دندنت حول التوحيد، دندنت حول السنة، دندنت حول التعبير عن البدعة، يقولون أيضا تعبير سوري نهج جيد لا تقرب، يعني نهج شيء حساس يقولون لا تقرب معه. إذا كيف يتفاهم هؤلاء إذا كنا نحن نمد أيدينا إليهم بالتعاون كله في مجاله فهم يأبون علينا أن يتعاونوا معنا؟ هذه نقطة مهمة جدا فيجب أن نتنبه لها.
هناك موضوع أنا اقترح السؤال، لكن الآن بعد ما تكلم أخذتني فكرة، سيظن الشباب الجزائري يأتونك ويأتونك في كل مكان تذهب إليه ويسألونك حول قضية ليتك تجلي الأفهام وتجليها الآن أو في أي وقت كان وتتكلم بصراحة. مثلا عندنا الأخ العيد ثقة عندنا إن شاء الله وعند الجزائريين، يبين لك إحنا قامت في الجزائر ما يسمى بجبهة أو جبهة إسلامية، لما لا يتطوع الأخ فيقول لك أعمالها حسب ما يراها وكيفية يعني كيف بنيت وماذا تهدف، ثم تقول الكل ينتظر جوابك في الجزائر، ثم تقول اسمح لي، ثم توجه الشباب وتنصحهم ماذا يكون موقفهم منها، كيف يرونها، ما يعني توجههم توجيه عام، حينئذ سوف لا يطرح هذا الموضوع من جديد. أما هكذا يعني عمومات كل واحد يسأل، كل سيفهم من كلامك حسب مراضيه هو وحسب ما يتوجه إليه هو، فلعل الأخ العيد يتطوع الآن أو غدا أو مدام مقيم هنا وهو تلميذك إن شاء الله ويتابع كتب وهو يعرف الجبهة بحكم كونه يعني معها وأنشئت وهو موجود ويعرف أهدافها ويعرف هذا هو الذي أريد أن أقوله. أما سؤالي أنا فهو منهم الخوارج، سؤالي ذو شقين، وهل
يحكم عليهم أو يفهم من الحديث يخرجون من الإسلام أو يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية أن يخرجون من الملة الإسلامية. ثم نقطة أخرى، الذي يكفر الحكام الآن حكام المسلمين ولا يكفر بالمعاصي، هل يقال إنه من الخوارج أو فيه شيء من الخوارج؟ هذا سؤال.
أولا لا ينبغي نحن أن نتمسك بالألفاظ وإنما نتمسك بالمعاني والحقائق العلمية. سؤالك الأخير، هل يقال عن هؤلاء الخوارج أو لا يقال؟ إن قيل أو لم يقل، ما هو الحصيلة؟ الحصيلة أنهم على صواب أم على خطأ؟
نعم.
لأننا نستطيع أن نقول مثلا، وليس هذا الجواب النهائي، نقول نحن إنهم ليسوا من الخوارج لكنهم ليسوا على صواب. طيب، ترى إذا قلنا إنهم خوارج فمعنى ذلك إنهم ليسوا على صواب، فما الفرق بين العبارتين؟ أي بين قولي ليسوا من الخوارج ولكن ليسوا على صواب، أو قولي هم خوارج وهم بطبيعة الحال ليسوا على صواب، ما الفرق؟ الفرق أن الخوارج لهم بلاد خاصة في الأحاديث، مثلا قال فيها سيماهم التحقيق، أي هذه السمة لن تتحقق في هؤلاء الذين قد نقول عنهم إنهم خوارج في المعاد الحاضر، فهل كونهم لن تتحقق فيهم هذه السمة خرجوا عن كونهم خوارج؟ نقول لا، لأن هذه السمة من السمة. وحينئذ فنحن نترك هذا اللفظ الذي يحتمل أخذا وردا ونقول هؤلاء الذين يكفرون اليوم حكام المسلمين بالجملة بالتعبير الشامي بالكون هي رضا ليست رضا، يجب أن نضع أمام أعيننا دائما خطورة تكفير المسلم، مش فقط تكفير جماهير المسلمين أو جماعة المسلمين رغم الأفراد المسلمين، هذا خطر كما تعلمون الأحاديث المعروفة في من كفر مسلما فقد باء به أحدهما. فأنا أعتقد أن هؤلاء الذين يعرضون تكفير حكام المسلمين على تفصيل بين بعضهم وبعض آخر ولسنا الآن في هذا الصدد، إنهم من هذه الحيثية هم كالخوارج الأولين الذين كانوا يكفرون المسلم بمجرد ارتكابه كبيرة من الكبائر. فهؤلاء المعاصرين اليوم من يمكن أن يطلق عليه ضوة الخوارج أو لا للسبب الذي ذكرته آنفا، لأن هؤلاء اشتهروا ليس بتكفير عامة المسلمين كما هو مذهب الخوارج والإباضية منهم اليوم والموجودين في عمان وربما في الجزائر، عندكم شيء من ذلك.
نعم.
هؤلاء مذهب معروف مرتكب الكبيرة فهو كافر.
نعم.
هؤلاء الذين نقول آلهة المتحضرين هل هم خوارج أم ليسوا بخوارج؟ نحن ما أشيع عنهم على الأقل إنهم يلتقون مع الإباضية في تكفير المسلم بمجرد ارتكابه كبيرة من الكبائر، لأن ديدنهم الآن هو فقط ما يتعلق بالحكم تكفير حكام المسلمين. فنحن نقول هذا التكفير سواء في دائرة الحكام أو في دائرة أوسع بحيث تشمل أيضا المحكومين، وأنا التقيت مع كثيرين منهم
عندنا كثير
قبل العشرة
عندنا كثير يعني وصلها إلى المحكومين كذلك.
أنا أقول التقيت مع جماعة من هؤلاء وناقشتهم في سوريا وفي الأردن، مما ذكرني تسلسلهم في التكفير بقصة كنت سمعت سؤال من بعض شيوخي من الألبان العاجل ونعلم يقينا بفضل الله عز وجل بعد أن ربنا تبارك وتعالى علمني لغة القرآن ولغة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن العاجم عندهم أشياء عجيبة وعجيبة جدا من البعد عن الفهم الصحيح لهذا الدين. لقد روى لنا القصة التالية أن رجلا عالما زار صديقا له في بيته في داره، فلما خرج فبدأ أن يودعه بالسلام عليه ودعه بأن حكم عليه بالكفر. لماذا؟ عندما عاد في ذيك البلاد وربما أكل لا تزال بلاد العاجم، إذا دخل ضيوف كما دخلتم أنتم الآن ينزعون نعالهم وتبقى نعالهم كما تركوها إذا ما خرجوا. عندهم أدب، قد يكون أدب لكن انظر ماذا يترتب من وراء هذا الأدب. رب البيت أو ولد رب البيت أو خادم إن كان عندهم يخرج النعال ويوجهها هكذا، مش أنتم دخلتم هكذا ويوجه النعال هكذا. إذا خرج الضيوف يجدون نعال موجهة ما في غير دكوا أرجلهم فيها. هذا احترام إيه للضيف إكرام. هذا العالم لما خرج وجد عليه كما تركهما، يعني غير موجهين. قال هذا رب البيت كفر. لماذا؟ قال لأنه لم يحترم العالم شيء، لأنه ما وجه النعلين له. هذا يكلفه أنه يمد رجله من إيده يوجهها، هذا ليس في إكرام للعالم. والذي لم يكرم العالم لم يكرم العلم، والذي لم يكرم العلم لم يكرم من جاء للعلم وهو محمد رسول الله. قال لي ما أكرم رسول الله، ما أكرم جبريل، ما أكرم رب العالمين، إلا هو كافر. ذكرني واقع هذه الطائرة ولا أستطيع أن أضع لها صبغة أو بلدا معينا، لكن أعلم أن فيهم من تسلسل في تكفير الحكام إلى المحكومين إلى أئمة المساجد إلى المؤذنين إلى معلمي الديانة في المدارس اللي بيسموها المعارف. ليه؟ لأن كلهم يؤيدون على الحكم الكافر. هذا ما يقول مسلم. نحن نبدأ منطلقين من هذا الأصل الذي بنوه وهو تكفير حكام المسلمين. هذا في دين الله ولو في الدين، لأن التكفير لا يجوز إلا إذا تبين أن هذا المكفر قد أنكر حكما معلوما من الدين بالضرورة، ثم أقيمت الفدية عليه. وقد يكون عجميا، قد يكون عربيا، لكنه جاهد إلى آخره. هؤلاء يطلقون الكلام ويقولون حكام الله فأولئك هم الكافرون، ثم يعرضون عما جاء في تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير أن المقصود فأولئك هم الكافرون أي الجاحدون بشريعة الله تبارك وتعالى وهم اليهود. ونحن حينما نقول في تفسير الآية هذا القول فلسنا نعني أنه لا يكفر إلا اليهود، لا، لكن من شارك اليهود أيضا في إنكار شريعة الله تبارك وتعالى وأنها صالحة لكل زمان ومكان فحينئذ تطبق عليه هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولكن من كان يعتقد أن شريعة الله هي التي ينبغي أن تكون هي الحاكمة، ولكن لا أذكر فالذين يرابون ويسرقون ويزنون فهؤلاء عصاة، لكن لا نقول إنهم كفار إلا إذا علمنا أنهم استحلوا ما ارتكبوا من المعاصي، فذلك هؤلاء الذين يحكمون لغير ما أنزل الله. فإن استحلوا ذلك بقلوبهم ودانوا بذلك في عقيدتهم، أي كما نسمع عن بعض الكتاب مع الأسف يقولون أن شريعة الإسلام الآن لا تصلح في الحكم، فهؤلاء هم كاليهود سواء، فيطبق عليه قوله تعالى أولئك هم الكافرون. أما إن كانت الأخرى وهي أنهم يعترفون بأن الحكم الإسلام هو الذي يجب أن يكون، لكن النفس الأمارة بالسوء التي تحمل الزناد والمرابين على استحلال ما حرم الله، هي هذه النفس الأمارة بالسوء التي تحملهم على مشاهدة الأوضاع والخضوع للضغط العالمي الكافر إلى آخره، لكن قلوبهم ونحن لم نطلع عليها بطبيعة الحال أهل شيء، إما أن تكون مقرة بشرعية هذا الإسلام فحينئذ هم لم يخرجوا عن دائرة الإسلام، هم كالفساق الآخرين الذين يرتكبون المحرمات. أما إن اعتقدوا لأن الإسلام لا يصلح لحكم بهذا الزمان فهو الكفر بعينه. فمن أين لهؤلاء الناس الذين يطلقون التكفير في الجملة؟ لأن كل حاكم من حكام المسلمين اليوم إما أنهم اطلعوا على ما في قلوبهم أو سمعوا من ألفاظهم ما يدينهم بأنهم لا يعتقدون بالإسلام، إن كان شيء من هذا فنحن معهم، لا يكون مسلما من أنكر صلاحية الإسلام للحكم في كل زمان ومكان، لكن لا سبيل الوصول إلى ذلك. أما الكشف عن القلب فكل ما يعلم قوله عليه السلام بذلك الصحابي ألا شخص عن قلبه، مع أنه صار تحت ضربة السيف ويغلب على الظن أنه هذا مشرك ما قال لا إله إلا الله إلا فرارا من القتل، مع ذلك غلب الرسول عليه السلام لفظة الشهادة على ظاهر الفعل، هذه الظاهرة التي تدل أنه قالها نفاقا وخلاص من القتل، فأنكر الرسول عليه السلام ذلك وقال هلا شقفت عن قديم. فنحن أيضا نقول هؤلاء الحكام فيه الإسلام وفيه غير الإسلام، فما الذي يجعلنا نغلب عليهم غير الإسلام ونقضر على إسلامهم؟ لا شيء عندنا إلا أن نسمع منهم خطابا أو لفظا أو كتابة كما وقع من بعض الحكام الذين أنكروا شرعية الصيام مثلا في رمضان، زعم محاولة على صورة على الاقتصاد ونحن ذلك، فإذا خطأ واضح جدا أن نعدل تكفير الحكام هكذا إجمالا بدون تقييد. ثم هب من الأمر كذلك، فما شأن المستضعفين في الأرض الذين يلحقون بهؤلاء الكفار بزعمهم أو هؤلاء الطواغيت كما يقولون إلى آخره؟ إن المستضعفين في الأرض كانوا في كل زمان في كل مكان، ثم أين يذهبون لمثل قوله عليه الصلاة والسلام بل مثل قول رب الأنام إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقوله عليه السلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أعظم الإيمان. هذه النقاط كلها تدلنا على أن الجماعة ينطلقون من أهوائهم كما كان الخوارج السابقون ينطلقون من أهوائهم، وإلا ما الذي رأوه في علي رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد حتى خرجوا عليه؟ فإذا الغلو في الدين هو ظاهرة هؤلاء الناس اليوم، فيجب ألا نغتر به وأن نعرف أحكام الله وشريعة الله بتفاصيلها. هذا من جهة، من جهة أخرى هب أن هؤلاء الحكام كلهم هم كفار كما يقولون، فما وراء ذلك؟ وراء ذلك الخروج عليهم. طيب إذا كان مقصود الخروج عليهم فهل أنتم استعددتم لمثل هذا الخروج الذي يستلزم أمرين اثنين؟ الأمر الأول الفهم الصحيح للإسلام في عقيدته في أحكامه، والشيء الثاني تربية هذه النفوس على هذا الإسلام المصطفى حتى يصبح كتلة واحدة إذا ما قاموا بمحاربة الكافر استطاعوا أن يتغلبوا عليه بإيمانهم واستعدادهم. ليس هناك إلا عواقب جامحة، شهد الواقع في العصر الحاضر في حوادث عديدة في مصر، في الحرم المكي، في سوريا أخيرا، والجزائر، كل هذه الحوادث تدلنا على أن الناس يستعجلون.
بعدين فهمني هذه،
يستعجلون على أن أمرا كان لهم فيه أناس. الرسول صلى الله عليه وسلم عاش كما تعلمون في مكة، يضطهد من الكفار ويضرب ويهان، وضعفاء المسلمين أيضا يطردون ويقتلون إلى آخره. ما ساروا في هذه الثورة قبل أن يستعدوا بإيمانهم ثم بسلاحهم كما وقع ذلك فيما بعد حينما هاجر الرسول عليه السلام إلى المدينة. الشاهد أن هؤلاء في الحقيقة أعتقد أنهم ليسوا علماء أولا، ثم لم يربوا تربية إسلامية صحيحة ثانيا، ولذلك فهم سيثيرون مشاكل من جديد دون أن يفيدوا المسلمين أي فائدة إلا أن يكونوا سببا لتأخر الدعوة، وما وقع يكفينا مثالا مع الأسف الحزين. والآن باقتراحك أنا أقول أنا ما عندي مانع أن توجهوا أسئلة واضحة حول بعض الأعمال التي تقام هناك، لأنه أنا لا أستطيع أن أتصور الوضع الذي أنتم تشيرون إليه هناك. فإذا كتبتم شيئا فأنا أدرسه إن لم يكن هنا، فإذا رجعت قريبا إن شاء الله إلى عمان وأعطيكم الأجوبة. لأن كنت لا أرى يعني كبير فائدة في هذا العمل، لأنك قلت أن كلام كل منهم يفسره حسب هواه، مع أن كلام واضح جدا، لكن ألا تعتقد أن كلام الله عز وجل حتى اليوم المبشرون والنصارى يستعيدون بعض النصوص منه لتأييد كفرهم وضلالهم؟
نعم.
هذا شأن ذوي الأهواء دائما وأبدا. فأنا ما أعتقد أنه في كلامي الذي سمعتموه آنفا ما يدع مجالا لأن يتمسك به كل ذي هوى. فأنا صحيح أقول أن التحس الباطل تعصب جماعة لرجل، مبايعة لرجل، ومعاداة لجماعة لجماعة أخرى، هذا باطل لا يجوز. فكيف يمكن أن يستغل هذا الكلام لصالح الجماعة التي يكون أنا عنها إنها مبطلة وإنها متعازية؟
بعد البسملة والسلام وما يتبعه قال
أيوة.
ما حكم إقامة معرض ذي طابع إسلامي يحتوي على الأمور التالية؟ لافتات معلقة تحتوي على مواضيع إسلامية مرفوقة بصورة مفروض صور التي لا مطلقة هذا كلمة معروفة، صور المصورة على
بني
أشخاص ثلاث أرواح. الأول هذا عرض شريط أشرطة فيديو من محاضرات وغيرها، أناشيد مثل ما يسمونها ولو أن الاسم لا يطلقها إسلامية. هذا معروف، أنا شيد سيطة جماعة من الطلبة دون طلبات، مسرحيات كما هو معلوم إسلامية
ما شاء الله
إلى غير ذلك. احنا عندنا الجواب معروف لكنه يريد سماع منك. وهذا يكون حسب المناسبات كالمولد وأول رمضان أو صيد اغتنام، يعني هذا أشياء كل هذه. والجواب الحمد لله معروف لكنه يريدون جواب سماع جواب.
جوابي أن هذه إخوانية غير سلامية. أنا بقول فرأيتم أن تكتبوا شيئا وأنا أجيبكم عليه، فلا معنى عندي، وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.